وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة الطاهرة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لهم عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. نشهد بالله العظيم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فمواكبة لأعمال الحجيج ولموسم الحج، ومواكبة لهذه الفريضة العظيمة في الإسلام، قررنا بفضل الله ومنته ونعمته علينا أن نقطع السلسلة المباركة من عالم البحار ونعود إليها بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء بعد انقضاء فريضة الحج هذا العام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم نعمته على الحجيج فيتقبل منهم أعمالهم، وأن يهيئ لنا جميعا نحن الذين لم نسعد هذا العام بحج بيته، أن يرزقنا حج بيته الحرام أعواما وأعواما. وفي الحقيقة الفريضة العظيمة، فريضة الحج، فريضة الكبرى في هذا الدين الحنيف. بطل المناسك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبطل المناسك، اسمحوا لي بهذا التعبير، فالمناسك كلها تقريبا تحكي سيرته، النبي الأمة، النبي الإمام، النبي الذي وصل إلى مقام الخلة فكان خليل الرحمن مع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن. قصة عظيمة، قصة كريمة، دروس وعظات، عبر. ما أشد حاجة الأمة الآن إلى أن تتربى على العبادات. أكرر، ما أشد حاجة الأمة الآن إلى أن تتربى على العبادات. فالعبادات أحبتي في الله من صلاة وصيام وزكاة وحج لبيت الله الحرام إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وقبلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه العبادات تمثل قواعد انطلاق للمسلم، ليست طقوسا مجردة عن تغيير شخصية المسلم، وإنما هي نقط وقواعد انطلاق. من هذه القواعد يكون البناء الإسلامي العظيم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه المنظومة العظيمة لحديث رسول الله معناها أن القواعد ليست هي البيت، يعني ليست هي البناء الإسلامي العظيم أولا. ثانيا، البناء لا يمكن بحال أن يرتفع إلا على قواعد، بهما معنيان لا ينفصل أحدهما عن الآخر. المعنى الأول: لا بناء بلا قواعد، لا بناء بلا قواعد. المعنى الثاني: لا يصح إطلاقا أن نطلق على القواعد لفظ البناء. الذي يكتمل البناء بهذه المثابة تصبح العبادات من شهادة أن لا إله إلا الله اللي الشعائر بقى، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، تصبح هذه العبادات قواعد انطلاق للمسلم. ولذلك فإن الأمة الإسلامية الآن، وأقول الآن، في حاجة إلى أن تستدعي معنى هذا الاجتماع العظيم. فهي أمة واحدة، أمة واحدة تطوف حول بيت واحد، قبلة واحدة، دينها واحد، ونبيها واحد، وربها واحد، أمة واحدة، بلا تحزب، بلا تشرذم، بلا تفرق، بلا عصبية جاهلية، بلا قومية بغيضة. هذا المعنى الذي افتقده كثير من المسلمين الآن إلا من رحم الله. ونحن نخطو الخطوة الأولى بعد ثورات الربيع العربي نحو إقامة صرح الإسلام العظيم. نستدعي معنى الأمة الواحدة، نستدعي قصة المناسك كلها، لكي ندرك أن العبادات كلها وآخرها الحج، العبادات كلها وآخرها الحج، كلها تنتظم حول معنى الجماعة. أرجو أن أكرر هذا المعنى: العبادات كلها، الصلاة في جماعة خلف إمام واحد، والصيام نصوم جميعا ونفطر في وقت واحد، والزكاة يتكافل فيها المجتمع كله من أجل تحقيق الرخاء، فلا فقير في الإسلام ولا محتاج. لا أقول لا فقير بالمعنى أنه لا فقر في الإسلام، لا، ولكن الحد الأدنى من المعيشة لابد أن يتوفر للمسلم في المجتمع الإسلامي. والحج كما تعلمون الملايين التي تقف على عرفات وترمي الجمار وتطوف بالبيت، أمة واحدة بلا تحزب، بلا تعصب، بلا قومية بغيضة، بلا عصبية جاهلية بغيضة. أرجو أن نستوعب هذا المعنى جيدا، ونحن نتحدث كثيرا في موضوع الحج. اليوم سنتحدث عن عنوان اسمه الطواف لغة الوجود. الطواف لغة الوجود، ده أول شريحة ديت، يعني الطواف لغة الوجود، لأني وجدت بفضل الله ومنته ونعمته علي أن الوجود كله يطوف برضو للغرابة أيضا للغرابة أنه طواف كالطواف حول الكعبة تماما من اليسار إلى اليمين. رسول الله يأمرنا كثيرا بالتيمن، الأكل باليمين، القدم اليمنى، كثيرا يعني اليمين بركة دائما، إلا في الطواف حول الكعبة. طواف حول الكعبة طواف عكس عقارب الساعة، الساعة بتدور كده عكس عقارب الساعة من اليسار إلى اليمين، فتجد إعجازا أو إعجاز خلق عجيب جدا أن كل الكائنات أو المخلوقات تطوف من اليسار إلى اليمين، فتصبح حركة الحجيج حول الكعبة طوافهم من اليسار إلى اليمين منسجما تماما مع الوجود المخلوق لله تبارك وتعالى. فالوجود كله فيه وحدة خلق، لا أقول وحدة الوجود عشان لا يتوهم أننا نتحدث في القضية الكبيرة وحدة الوجود والحلول والاتحاد والقصة الكبيرة ديت، فنحن نتحدث عن وحدة الخلق التي هي دليل على وحدة الخالق تبارك وتعالى أو توحيد الخالق تبارك وتعالى. فالخالق واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه خالق واحد، فالوجود كله يحكمه قانون واحد. إذا ده أول معنى من المعاني التي أحب أن أتحدث عنها وأن أؤكد عليها، أن الوجود كله يطوف من اليسار إلى اليمين، فاجتمع الإعجاز التشريعي في فريضة الحج وإعجاز الخلق دليل على أن الذي أوصى به رسول الله بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خذوا عني مناسككم، أن هذا وحي من الله عز وجل وليس من عندي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرجو أن نتدبر هذا المعنى عقلا قبل أن يكون شرعا. فهل كان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم أن كل الموجودات التي سأتحدث عنها الآن وفيها حقائق مذهلة تدور كلها تطوف من اليسار إلى اليمين، حتى يقول للناس طوفوا حول الكعبة فيكون الحجر الأسود على شمالك وأنت على يسارك وأنت تطوف تستلمه أول طواف؟ أدي أول صورة. اللي أول صورة بقى يعني طواف الحاج، خلي بالك الشمس في النص والأرض بتدور، خلي بالك بتدور إزاي، بتدور هي من اليسار إلى اليمين، السهم شايف السهم عكس اتجاه دوران عقارب الساعة بالضبط، زي الحجيج حول الكعبة الأرض حول الشمس. وانت لما تقرأ هتلاقي هنا الانقلاب الشتوي 21 ديسمبر، الانقلاب الصيفي 21 يونيو، الاعتدال الربيع الخريفي 23 ديسمبر سبتمبر، والاعتدال الربيع فوق 21 مارس. طبعا الفصول الأربعة، يقول العلماء علماء النبات لولا الفصول الأربعة ما أنبتت الأرض نباتها، لولا الفصول الأربعة ما أنبتت الأرض نباتها. نكمل بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير، ومع صورة تانية يا أستاذ محمد. الصورة دي صورة دوران الأرض حول الشمس من اليسار إلى اليمين، وده الأمر للحجاج إن هم يطوفوا حول الكعبة أيضا، يكون الحجر الأسود يبتدوا بالحجر الأسود على يسارهم ويبتدوا من اليسار إلى اليمين الطواف سبع مرات. فحركة الحاج جزاك الله خيرا، حركة الحاج في طوافه حول الكعبة منسجم مع حركة الأرض التي نحيا عليها حول الشمس. وكما سنتحدث طويلا إن شاء الله عز وجل في هذه الحلقة أو التي بعدها عن أن الوجود كله في أشياء كثيرة جدا في هذا الطواف من اليسار إلى اليمين، أحب أن أنبه على حقيقة نفسية فسيولوجية تشريحية متعلقة بالإنسان وعلاقته بالعبادات. يعني توزيع العبادات مثلا كالصلاة على الفجر في وقت والظهر والعصر والمغرب والعشاء ليس توزيعا كما بحثنا بفضل الله وبمنته ونعمته علينا في أثر هذه العبادات في هذه الأوقات على الجسم. إن شاء الله عز وجل سنتحدث عن إعجاز العلمي في الصلاة مثلا يعني في حلقات قادمة بمشيئة الله عز وجل، لكي نبين تأثير الصلاة على الجسم في هذه الأوقات بالذات، في الفجر، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء. فتأثير الحج، فريضة الحج على الجسم نفسه وهو يطوف منسجما مع طواف الوجود كله له تأثير فسيولوجي تشريحي نفسي على جسد الحاج. دي حقيقة طبعا أثبتتها العلوم الحديثة وسنتحدث عنها بالتفصيل بمشيئة الله عز وجل. إنما الذي يهمني الآن حقيقة هو أن كلما توافق الإنسان في حركته مع منهج الله عز وجل كان الأمن وكانت الطمأنينة وكان السلام وكان الرغد وكان الرزق وكانت البركات النازلة من السماء والمتفجرة من الأرض، لأنه انسجم في حركته مع منهج الله عز وجل. قلنا اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ووالله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه لن نطمئن ولن نأمن ولن نسلم ولن نرزق ولن يبارك في أرزاقنا إلا بتطبيق شرع الله عز وجل. هذه قضية لا مراء فيها ولا ريب ولا شك، أرجو أن ننتبه إليها جيدا. الله عز وجل لم ينزل الكتب ولم يرسل الرسل ولم ينزل المنهج الذي يسعد البشرية اعتباطا ولا عشوائية ولا عبثا إطلاقا. هذا الذي يقول هذا الكلام لم يقدر الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، سورة الأنعام. وما قدروا الله حق قدره جت 3 مرات في القرآن منها هذا الموضع، فلا عبث في إنزال الله لهذا المنهج. ليس لنا خيار، ليس لنا هوى نفس ولا رغبة قلب ولا حاجة في صدر يمكن أن تعاند منهج الله عز وجل أو شريعة الله عز وجل. التدرج نعم، موائمة الظروف نعم، ولكن أن نعلن على الفور استسلامنا لله عز وجل وتسليمنا لله عز وجل، فليس لنا طاقة، ليس لنا طاقة على أن نتحمل عذاب الله عز وجل ولا حربه. إي والله، الحرب كل الحرب لمن يتعاملون بالربا، فأذنوا بحرب من الله. الشقاء والذل والهوان والحيرة والقلق والاضطراب مترادفات لعدم تطبيق الحدود. نعم، لحد يقام في الأرض كما ورد في سنن أبي داود أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا. لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها أو خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. لأن الحدود إذا أقيمت، لتعليق ابن كثير على الحديث، يقول لأن الحدود إذا أقيمت انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام. لتعليق ابن كثير رحمه الله على هذا الحديث، حديث لحد يقام في الأرض، يقول لأن الحدود إذا أقيمت انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام. فإذا انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام، لأن الحدود زواجر، الحدود زواجر، فإذا انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام تنزلت البركات من السماء. ولو أن أهل القرى تلا الآية الكريمة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أننا أقمنا القرآن وسنة خير الأنام لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. فالذين يتحدثون عن مخرج اقتصادي، يتحدثون عن الرخاء، عن محاربة الغلاء، عن محاربة الفقر، فلا سبيل إلا تطبيق شرع الله عز وجل وحدوده. لابد من الانسجام مع حركة الوجود كله، كما قلنا هذا الكلام ليس نافلة القول ولكنه في صميم الموضوع. فأنت بتطبيقك شرع الله ممثلا مثلا في فريضة الحج، فأنت منسجم مع حركة الأرض حول الشمس. سرعة دوران الأرض حول الشمس 29,850 متر في الثانية. أنا بقول ليه يعني إيه علاقتها بالموضوع؟ علاقتها الدقة. الأرض مش ماشية في الفضاء كده بنفسها، وإنما تسير بقدرة الله عز وجل وبنظام الله البديع في الكون كله، وبسر اسم الله القيوم، اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال. ده سر. أنا جايب شريحة بقول سرعة دوران الأرض يعني إيه؟ لا تتقدم ولا تتأخر. تبلغ سرعة دوران الأرض أقصى ما يمكن عند خط الاستواء، وتصل إلى 1674.4 كيلومتر في الساعة، بينما تقترب من أدنى مستوى لها عند القطبين، حيث لا يظهر تأثير دورانها تقريبا. برضو علشان أبين الإعجاز في خلق الله والدقة في خلق الله والروعة في خلق الله، هو الإعجاز والدقة والروعة والنظام في تشريع الله للبشر. فالله واحد لا شريك له، هو الذي خلق وهو الذي شرع، ألا له الخلق وإيه والأمر. ليه بنقول إن ربنا خلق وما نقولش إن ده أمر؟ ألا له الخلق، ألا له الخلق والأمر. هو الخلق زي الأمر والأمر زي الخلق. الصورة طواف الحجيج حول الكعبة 7 مرات يشبه دوران كواكب السيارة حول الشمس، برضه من الشمال لليمين، من اليسار لليمين. ده الأمر ده اعتباطي بقى، ان الحجيج يلف حولين الكعبة، يطوف حولين الكعبة من اليسار لليمين زي حركة الكواكب. وعندك الأرض ثالث مدار الأرض، أنا 1، 2، 3 مدار الأرض. كوكب من الكواكب، كوكب من الكواكب. ما هيش أكبر الكواكب، ما هيش أكبر الكواكب. جزاك الله خيرا. يعني إيه مش أكبر؟ هو ربنا اختارها، ولذلك ما فيش حياة خارج الأرض. لا يعني ما تسمعش الكلام ده. وإذ قال ربك، في حياة جايز إنما البني آدم، يعني الناس، يعني البشر، يعني الخليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. مفيش داعي للفلسفة بقى، مفيش داعي للفلسفة. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عدوا. نقف عند الحدود التي وقف عندها القرآن. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، يبقى ده مكاننا. في ناس بتقعد تقول فيه ناس فوق وتحت وكلام من إيه ملوش لازم. الصورة دي صورة بقى برضو القمر بيدور حوالين الأرض. القمر هو مون، القمر ده اللي هو الصغير ده بيدور حوالين الارض، والارض ايه بتدور حوالين الشمس، كله من ايه من اليسار ايه لليمين. يدور القمر حول نفسه من اليسار الى اليمين باتجاه السهم المبين على الرسم، ويدور هذا القمر حول الارض من اليسار الى اليمين. خلاص، يبقى هو بيدور حول نفسه من اليسار لليمين القمر. ما هو القمر بيدور حول نفسه، والارض بتدور حول نفسها برضه، والشمس بتدور حول نفسها برضه، كله من اليسار لليمين. القمر بيدور حول نفسه من اليسار الى اليمين زي الحجاج اللي بيدور بيطوف حول الكعبه باتجاه السهم. ويدور هذا القمر حول الارض من اليسار الى اليمين، وتدور الارض حول نفسها من اليسار الى اليمين، وتدور الارض حول الشمس من اليسار الى اليمين. اذا تدم جميع الدورات باتجاه واحد وهو من اليسار باتجاه اليمين. طب بالله عليك، جزاك الله خيرا سبحانه، بالله عليك، هل يمكن اي كوكب من الكواكب دي او القمر يقرر كده من نفسه، يعني يشرع لنفسه انه يوم جاي عكس الاتجاه كده ويمشي؟ ما ينفعش، هيخرج يتحطم يروح في الفضاء الواسع، لا يمكن، لانه مأمور. كل الخلق مسخر لله عز وجل خالقه، وكل الخلق مربوب للرب الاعلى جل وعلا. الرب رب والعبد عبد، الرب رب كل شيء ومليكه، وكل ما سوى الله مربوب له. فيش حاجة اسمها حلول وروايات من دي، لا، ده كله مربوب لله الواحد الديان، وهو رب كل شيء ومليكه. هو أحق من ذكر، هو أحق من شكر، هو أحق من عبد، هو أحق من حمد، وهو أنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها. والله ما قدرنا الله حق قدره ولا عبدناه حق عبادته. هو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، تشريعه رحمة، نبيه رحمة، رسالة النبي رحمة، الإسلام رحمة، كل ما عند الله رحمة، فلم العناد ولم التسويف؟ إن لله وإنا إليه راجعون. سورة، هي سورة جميلة قوي، سورة رائعة للقمر وهو في أقرب نقطة من الشمس. سورة يعني قلت كثيرا بفضل الله ومنته علي، قلت كثيرا بفضل الله إن الله يخلق، ولكنه يخلق بجمال، لأن الله جميل يحب الجمال. يعني خلق الله، نعم، يعني الله يخلق، ولكنه لا يخلق أي خلق، يخلق بجمال. شوف المنظر ده، القمر وهو مجموع مع الشمس. دورة القمر دي بتتكرر كل 19 سنة. في معلومات كده يعني خليك متأمل الصورة الجميلة دي، القمر وهو ايه في أقرب نقطة من الشمس. الدورة دي حوالين الشمس بتتكرر كل 19، المنظر ده يجي كل 19 سنة. الصورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها مباشرة، دي القمر واللي جنبه الأرض واللي جنبه الشمس. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. جزاك الله خيرا. في قراءة وكل في فلك يسبحون، ما هي نفس المادة، سين باء حاء نفس المادة، سبح سبحة، سباحة تسبيح، السباحة الحركة كلها تسبيح، ما تحرك متحرك إلا بإذنه. كلمة الليل تكررت في القرآن، خلي بالك من المعلومات، الأرقام اللي احنا بنحبها دي، بنحب احنا لغة الأرقام. كلمة الليل تكررت في القرآن 92 مرة، وكلمة النهار تكررت في القرآن 57 مرة، كلمة الشمس تكررت في القرآن 33 مرة، كلمة القمر تكررت في القرآن 27 مرة. 92 و57 و33 و27 المجموع، احفظ الرقم المجموع ده، مجموع الليل. الله يكرمك، جزاك الله خير يا استاذ محمد، والله كلام جميل قوي، كويس انك عرضته. يبقى الليل 92 مرة، والنهار 57 مرة، والشمس 33 مرة، والقمر 27 مرة. مجموع ده 209. احفظ الرقم ده ليه هنعوزه دلوقتي. يؤكد علماء الفلك جزاك الله خير يؤكد علماء الفلك يعني السعيد ان اعرضها تاني اسمح لي بس بعد ما اقول السلايد ده الشريحه دي ان دوره القمر 19 سنه ودوره الشمس 11 سنه. اجتماع الشمس والقمر في نفس الحاله الكونيه اللي انت شفتها في الصوره الجميله البديعه يتكرر كل 19 في 11 سنه يعني 209. شفت الاعجاز العدد ده؟ اقوله تاني؟ نقوله تاني. دوره القمر 19 سنه. سبحان الخالق سبحانه ولا تقال الا له. دوره القمر 19 سنه دوره الشمس 11 سنه. اجتماع الشمس والقمر في نفس الحاله الكونيه يتكرر كل 209 سنوات. بما ان الذي يحدد دوره الشمس والقمر هو النور الصادر من كل منهما ما نعرفش نحدده ولا بالليل والنهار يعني نسبة الليل والنهار. فإننا لو قمنا بإحصاء عدد الله عدد كلمات الليل والنهار والشمس والقمر وجدناها 209 كلمات اللي احنا قلناها الوقت المجموع اللي انت حضرتك الله يكرمك واسمعنا لو جمعنا ده كله لقي 209 هو 19 في 11 ال 209 دي 19 في 11 يعني ايه 19 في 11 19 دورة القمر 19 سنة ودورة الشمس 11 سنة لما ينضربوا بعض 209 يبقى الكلام ده من عند ربنا ولا من عند البشر. سبحانك يا رب. علماء الفلك بيقولوا ان الشمس تجتمع مع القمر في الوضعية ذاتها اللي هي انا قلتها اللي هو الصورة اللي هي جميلة البديعة كل 19 سنة. فالعجيب ان كلمة الشمس اجتمعت الله خلي بالك من دي بقى كلمة الشمس اجتمعت الله يكرمك ويبارك فيك شوف الصورة دي اجتمعت دي كل 19 سنة. العجيب جدا ان كلمة الشمس جزاك الله خيرا عشان عايز اركز في المعلومة دي كلمة الشمس اجتمعت مع كلمة القمر في القرآن كله بالتمام والكمال 19 مرة. يعني ايه الشمس والقمر كلمة ايه دايما تلكت ومن اياته الشمس والقمر كتير ديت كم مرة 19 مرة. يعني عبارة الشمس والقمر تكررت في القرآن كله 19 مرة. سبحانك يا رب جزاك الله خير. بس المسألة ايه بقى هنا؟ اولا انا دائما بفضل الله وبنته ونعمته علي اقترب من الاعجاز العادلي او الرقمي بحذر لانه يعني في كلام كتير قوي كده انما ما بقولش حاجة لما اكون متوث يعني قعدت ابحثها قوي زي الرقم 7 كده هنقول بعد كده ده يعني اعجاز الرقم 7 ده فيش فصال يعني لانه متكرر في حاجات كتير جدا. اعجاز الرقم 7 قلته قبل كده بس هنقوله ان شاء الله ان الطواف 7 ورمي جمرات 7 والسعي بين الصف والمروة 7 والايام الاسبوع 7 وكده. فالاعجاز الرقمي يعني نقترب منه بحذر ولا نعتسف ومش متعجلين ولا حاجه. فانما جبت الارقام دي لان قعدت احسبها تمام التمام لقيتها ان شاء الله اعجاز رقمي مذهل دليل على أن القرآن كلام الخالق جل وعلا الذي خلق كل شيء بقدر. مش خلق القرآن لا ده خلق كل شيء بقدر. القرآن كلام الله المنزل ليس مخلوقا إنما فخلق كل شيء فقدره تقديره. سورة الفرقان خلق كل شيء فقدره تقديره إن كل شيء خلقناه بقدر. قدر الخلق وقدر الخلق والدقة في الخلق والعظمة في الخلق والإبداع في الخلق والإبهار في الخلق اللي بنتكلم عليه بمنة الله علينا ونعمته علينا طوال هذه الحلقات المباركة في هذه القناة المباركة هو الذي نزل به القرآن. هي نفس الدقة لا يمكن تلاقي حرف تنزعه من سياقه كده وتحط مكانه حرف تاني لا يمكن. اسألوا علماء اللغة أو كلمة تنزعها من السياق ده كلمة لها توظيف زي ما قلنا في حلقات السراب يعني بقيعة لا لو شلت بقيعة ما ينفعش المعنى يحسبه الظمآن لو شلت الظمآن وحطيت كلمة الرائي يحسبه الرائي ماء وممكن تمشي لا ما تمشيش أبدا. الظمآن لها توظيف أي كلمة أي حرف أي آية أي سورة كلها في موقعها. هو نفس الدقة دقة تنزيل القرآن ونظم القرآن ونسق القرآن هو ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. طيب الصورة داخلين بقى في قصة تانية خالص هنا بقى، الصورة برضو هنا نسيب بقى الشمس والقمر والنجوم والأرقام الكبيرة والكائنات الكبيرة والمخلوقات الكبيرة دي، وننزل ننزل بسرعة 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 لغاية الذرة. الذرة دي وحدة، بلاقي الكون كله الوحدة كلها الذرة. انتوا فاكرين كلمة الخلية وحدة بناء الجسم الإنساني؟ هنا بقى نزلنا جامد، نزلنا في الصغر لغاية بقى تسمع أرقام مذهلة برضو، لأن أنا من عشاق لغة الأرقام لأنها تبين إعجاز الخلق للخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. أدي النواة، وأدي الإلكترونات اللي بتدور حوالين النواة من اليسار إلى اليمين أيضا. الله، ده الموضوع كبير قوي بقى كده. برضو الإلكترونات في نواة، فيها إيه النواة؟ فيها بروتونات ونيوترونات، هنشوفها الوقت. والإلكترونات دي اللي بيسموها كهارب ماشي، هي في سبع مدارات، في إيه؟ سبع مدارات زي السبع أشواط بتوع الكعبة اللي بتوع الحجيج. الله سبحانك يا رب، ده هو نفس التشريع ونفس الخلق، يعني سبع مدارات. فقال لك إيه بقى؟ قال لك لو فيه مدار تامن تنفجر الذرة، ما تنفعش، هم سبع مدارات. طب لو مدار جه مكان مدار تاني ما ينفعش تنفجر الذرة، تحدث والله إرادتها في البحث اللي احنا بحثناه تحدث مصيبة كارثة. وبعدين هنسمع هنا أرقام مذهلة وحقائق عجيبة في الذرة بقى، يعني سبحانك يا رب جزاك الله خيرا سبحانه. إذا تجمعت، اسمع بقى الأرقام دي، ده الذرة وحدة بناء الايه، مش الـ احنا بنقول الخلية وحدة بناء الجسم، زي ما قلنا الجسم عبارة عن عمارة، برج كبير قوي فيه وفيه 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 شقق وفيه دورات مياه وفيه مطابخ وفيه حجرات صالون وحجرات استقبال وفيه وفيه كل حاجة وكهرباء ووصلات نت وخلافه. وحدة القصة لكل، وحدة القصة لكلها ايه؟ الخلية الحية اللي هي وحدة بناء الذرة بقى. بالنسبة للخلية ذرة ايه؟ انت عارف اللوح الازاز اللي قدامي ده عبارة عن مادة من الزجاج مثلا، وحدته ايه؟ الجزيء ده وحدته ايه؟ الذرة. يبقى الذرة دي الوحدة البنائية لكل المواد، المواد الصلبة والسائلة والغازية، المواد اللي ملئ الكون ده كله، كل الكون ده كله، ما فيه البني ادمين والنبات والزروع والجبال والتراب والطين، الوحدة البنائية لهذا الكون كله هي الذرة. الذرة دي بقى قال لك ايه حجمها الذرة دي؟ شوف انا قلت الجسم يكون مش عارف 100 مليار خلية ومش عارف ايه، لا اسمع بقى كده. الذرة دي اذا تجمعت كل الذرات المكونة لجسد انسان معا بحيث اصبحت متقاربة، يعني عدنا نجمع الذرات بتاع بني ادم، يعني واحد بس عدنا نجمع الذرات كلها فاصبحت متقاربة الى حد تستطيع معه ملامسة بعضها البعض، يبقى كلها متلامس بعض، لن نتمكن من رؤيته ابدا بالعين المجردة. شفت منتهى الصغر، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وما لا تبصرونه، لن نتمكن من رؤيته أبدا بالعين المجردة، لأنه سيكون آنذاك في صغر جسيم الغبار الدقيق. أنت عارف الغبار الدقيق إيه؟ اللي هو يعني لما تيجي تفتح شباك كده وتبص تلاقي شعاع غبار، شايف أنت القصة دي؟ الغبار ده تبص تلاقي فيه إيه؟ فيه جسيمات كده، غبار دقيق جدا يبلغ حجمه بضع أجزاء من 1000 جزء من المليمتر. شوف الصغر المتناهي، بعد ما كلمنا عن الكبر المتناهي في حجم الشمس والقمر والنجوم والمجرات والقصة الكبيرة دي، يتجلى الله عز وجل بخلقه يتجلى بقدرته وبخلقه وبإبداعه، بلاش يتجلى في خلقه. لا عايزين نختار الألفاظ، التوحيد بيعلمنا دايما الدقة في الألفاظ، حتى انه لا يليق بالله الا ان نتحدث عنه بادب وبعلم. فالله يتجلى بخلقه لكل الكائنات دي ولكل المخلوقات حتى يوصل للحجم الصغير أو الذرة. أقول المعلومة تاني، إذا تجمعت كل الذرات المكونة لجسد إنسان، هتجمعها كلها وتقعد تلامس بعضها، تبص تلاقي هي أصغر من أصغر جزء غبار بتشوفه أنت في الشعاع اللي أنت بالك فيه وأنت عارفه كويس أوي أوي أوي، اللي هو أساسا حجمه بضع أجزاء، يعني 3 4 5 6 من 1000 جزء من المليمتر. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أنت شايف حاجة؟ في حاجات في الكون ما بتشوفهاش. ويعني أقسم الحق تبارك وتعالى على بهذا القسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. ولا يقسم الجليل جل وعلا إلا بالأمر الجليل على الأمر الجليل. يبقى رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله، أمر جليل جدا. أقسم الحق بما تبصرون وما لا تبصرون على أنه قول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. نعرض الصورة يا أستاذ محمد، مش عارف لسه. الصورة دي بقى، أدي النواة، النواة، وأدي الخطوط الرفيعة المدارات الإلكترونات. النواة دي فيها الأزرق والبرتقاني، شايفهم؟ الأزرق والبرتقاني دول حاجة اسمها نيوترونات وبروتونات. البروتونات موجبة، النيوترونات متعادلة، الإلكترونات سالبة، ده شحنات كهرباء. يعني ينفع تبقى الإلكترونات اللي بدور حول الذرة في مدارات سبعة زي الطواف حول الكعبة سبعة، ينفع تكون موجبة؟ ما ينفعش، ده لازم تكون شحنتها سلب. وبعدين النواة فيها شحنة موجبة وشحنة متعادلة. ادي النواة هي في النص خالص، وبعدين ادي الالكترونات ايه حواليها بتدور على كل مدار. اخي الحبيب اسمع، اتنين الكترون بس ينفعوا يبقى تلاتة، ما ينفعش يبقى تلاتة. على كل مدار من المدارات السبعة اتنين الكترون، اتنين الكترون، يعني في كل مدار من مدارات السبعة اتنين الكترون. ينفع يبقى تلاتة او اربعة او واحد؟ لا. طب ينفع الكترون يقفز من المدار اللي ربنا خلقه فيه لمدار تاني؟ الذرة تتحطم، الذرة تتحطم. او يستعملوها احيانا في توليد الكهرباء، يعني تغيير الشحنة دي، لا قصة طويلة ملناش دعوة بالوقت، ولكن انا بس عايزك تتأمل بديع خلق الله والنظام في خلق الله. ان ينفع الكترون من ده، انا بتالي الكلام بسيط سهل مش صعب، يعني ينفع الكترون يعدي من مدار لمدار؟ ما ينفعش. طب ينفع الالكترونات اللي هي عددها اتنين في كل مدار يبقوا تلاتة او واحد؟ ما ينفعش. ليه؟ اسمع الآية، إن كل شيء خلقناه إيه؟ بقدر. فخلها كده، هقرأ بس الشريحة. الإلكترونات جسيمات تدور حول نواة الذرة مثلما تدور الأرض حول محورها وحول الشمس، وتحدث عملية الدوران هذه الشبيهة بتلك التي تقوم بها الكواكب بشكل متواصل وبطريقة متقنة في مسارات تسمى المدارات. التناسب، جزاك الله خيرا، التناسب بين حجم الأرض والشمس مختلف تماما عن المقياس الذري. فحينما نعقد مقارنة، اسمع الكلام الجميل ده والله، لما نعقد مقارنة بين حجم الإلكترونات وحجم الأرض، الله، ده احنا هنشتغل شغل كبير او كده. يعني حجم الالكترونات اللي هي بتدور في مدارات حول النواة بتاع الذرة، لما نقارنها بحجم الارض يبقى التمثيل ايه؟ يبقى النسبة ايه؟ النسبة هقولها لك دلوقتي. قالوا ايه؟ اذا قمنا بتكبير الذرة لغاية ما توصل تبقى حجم الارض فرضا، يعني فيكون الالكترون في حجم التفاح. الله، ده منتهى الصغر. لو قعدنا نكبر الذرة اللي هي قلت ارقامها الوقت قعدنا يلمسوا بعض يلمسوا بعض يلمسوا بعض بتاع جسم انسان مثلا لغايه ما يبقوا زي غبارة كده في الهواء. لو احنا كبرنا الذره تبقى بحجم الارض، يبقى نواه بتاع ده هو حجم الالكترون كده، يبقى ايه صغر شديد جدا متناهي في الصغر لا تستطيع رؤيته، فلا اقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. ان عشرات الالكترونات التي تدور في مساحه من الصغر بمكان من الصغر بمكان يعني بحيث تتعذر رؤيتها حتى باستخدام اقوى الميكروسكوبات، تتسبب اسمع في حركة مرور معقدة جدا داخل الذرة. بس مع الحركة المرور الشديدة الازدحام ده في الكترون يصطدم بالكترون اطلاقا. ممكن تحدث حوادث سيارات بالالاف المؤلفة من البشر، انما خلق الله غير صنع البشر. مع كل حركة المرور المعقدة داخل الذرة دي لا يمكن يصطدم الكترون بالكترون او يطلع من مدار لمدار او تكتر عدد الكترونات غير الطبيعي. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. اترككم مع المدارات السبعة اللي بتتحرك فيها الالكترونات حوالين النواة زي الحجاج اللي بيطوفوا اللي هيطوفوا في الحج حول الكعبة في مدارات في أشواط سبعة وهيسعوا بين الصفا والمروة في أشواط سبعة. ونلتقي بحضراتكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وحتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.